بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدي أنه
أهدى
نعم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أهديت له حمارا وحش كما قال مالك، وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عينة عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: أهديت له من لحم حمار وحش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم، فرده عليه وقال: لولا أنا محرمون لقبلناه منك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت منصور يحدث عن الحكم حاء، وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم: أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. وفي رواية شعبة عن الحكم: عز حمار وحش يقطر دما. وفي رواية شعبة عن حبيب: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قادم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكله إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا صالح بن كيسان قال: سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول: سمعت أبا قتادة يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي، ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركب، فأدركت الحمار من خلفي وهو وراء آثمه، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الأحاديث فيها أن المحرم ممنوع من أكل الصيد وقتل الصيد، وذلك أن الصيد قتل الصيد وأخذ الصيد للمحرم من محظورات الإحرام التسعة التي دل عليها الاستفراء والتتبع النصوص، فإن المحرم إذا دخل في الإحرام بحج عمرة حرمت عليه تسعة أشياء، وهذه التسعة مأخوذة من الاستقراء والتتبع، تتبعها العلماء واستقرأ النصوص فوجدوا أن محظورات الإحرام 9 أشياء. الأمر الأول أخذ شيء من شعر الرأس سواء كان بالحلق أو القص أو اللف. الثاني تقييم الأظفار. الثالث تغطية الرأس. الرابع لبس المخيط. الخامس استعمال الطين في بدنه أو ثوبه أو أكله أو شربه. السادس قتل الصيد. السابع عقد النكاح الزواج. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره بل ولا يكون شاهدا. الثامن وهو أشدها وغضبها الجماع. التاسع مباشرة مباشرة الصائم للمرأة دون الجماع. هذه 9 أشياء دل عليها الاستقراء والتتبع للنصوص. وهذه 9 حرام على الرجل. أما المرأة فإنها لا يحرم عليها لبس المخيط وتلبس المخيط لأن عورة وكذلك تغطي رأسها ووجهها لكن بغير النقاب وتغطي أيضا رجليها بالشراب لكنها لا تغطي يديها بالشراب ولا تغطي وجهها بالنقاب بالمخيط على قدر الوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكن تغطي يديها بثيابها وتغطي وجهها بخمارها إذا مر بها رجال أجانب لكن لا تغطي وجهها بالمخيط وهو البرقع والنقاب ولا تغطي يديها بالمخيط وهو الشراب والقفازة أو هما القفازة. وأما البقية فهو مشترك بين الرجال والنساء الطيب والجماع والمباشرة وعقد النكاح والصيد وأخذ الشعر وتقليم الأظفار هذا محرم على الرجال والنساء. في حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا والحمار وحشي الصيد ويشبه الحمار الأهلي لأنه يعني متوحش الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه محرم. الحمار الأهلي الحمار اللي في البلد قال له الحمار الأهلي ويقال له الحمار الإنسي كان مباحا ثم حرم في غزوة خيبر. ثبت أن الصحابة أصابهم جوع في غزوة خيبر فذبحوا الحمر وطبخوها وإنها تغلي بها القدور فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل مناديا فنادى بي على صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحور الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور بلحم الحمر الأهلية. اختلف العلماء ما السبب فيها قال بعضهم لأنها ركوبة الناس فلو أبيح أكلها لا لانتهى ركوب الناس وقال بعضهم لأنها جلالة قال بعضهم لأنها رجس والصواب أنها رجس لأن العلة جاء النص عليها يقول إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. أما الحمار الوحشي فصيد الحمار المتوحش اللي في البر هذا صيد الصيد مباح لكن المحرم لا يصيد لأنه من باب الترفه. المحرم شعر وليس مترفها ولا متنعما ولهذا يلبس الثياب يلبس الإزار والرداء يكون أقرب إلى الخشوع وليتذكر الموت يعني يلبس أكفان الموتى وليتذكر أنه في هذه العبادة العظيمة ويتجنب الطيب لأن فيه ترفه ولا يخشى من شعره ولا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط ولا يأتي النساء هو بعيد عن الترفه. ومن ذلك الصيد فالصيد الذي يصيد مترفه والمحرم غير مترفه ولهذا قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني ما دمتم محرمين. وفي حديث الصحابة والسلام قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم يعني محرمون. وقصة الصعب بن جثامة كانت في حجة الوداع فإن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار الوحشي على الصعب لأنه صاده لأنه كان رجلا مضيافا فلما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمارا وحشيا وأهده إليه فرده النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصعب بن جثامة صار في نفسه شيء وظهر هذا على وجهه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ما كره قال إنا لم نرده عليك إلا أن حر كان عليه عليه الصلاة والسلام حسن الخلق يقبل الهدية. وفي دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا فإنه يبين وجهه لصاحبه، وإذا رد الهدية فإنه يبين وجه ذلك. فلما رد الهدية بين له أن السبب أنه محرم، والمحرم لا يأكل الصيد، فقال إنا لم رده عليك إلا أن حرم، ولو كنا يعني محلين لا قبلناه منه. والمحرم لا يأكل الصيد إذا كان حيا، وفي هذه الروايات أنه دال حمارا حيا، في بعض الروايات أنه دال رجل حمار أو عجز حمار أو شق حمار أو عضو حمار، يعني صاده وأعطاه جزءا منه وصاده لأجله. والمحرم ما يأكل الصيد إذا صيد لأجله، ولا يقبل الصيد إذا كان حلالا أي إذا كان حيا. أما إذا صاد الحلال الصيد صاده لا للمحرم منه، كما في قصة أبي قتادة. قصة أبي قتادة رضي الله عنه كانت في غزوة عمرة الحديبية سنة 600 هجرة، فإن أبا قتادة ذهب مع بعض أصحابه، بعضهم محرم وبعضهم لم يحرم، وأبو قتادة لم يحرم، والصحابة يعلمون أن الصيد لا ممنوع منه محرم، فرعوا حمارا حمارا وحش، فجعل الصحابة يترعون ينظرون إليه، وأبو قتادة حلال ليس بمحرم. وفي رواية أنهم وفي رواية أنهم جعلوا يضحكون، يعني أنه قريب منهم وهو حرام عليهم. فانتبه أبو قتادة وكان حلالا، فركب فرسه وسقط ركبه فقالوا ناولوني الركب، قالوا والله لا نعينكم بشيء، نحن محرمون وأنت حلال، والمحرم لا يعين المحرم، لا يعين المحرم لا يعين الحلال على قتل الصيد. ولهذا بوب بن خالد رحمه الله باب إلى ضحك الحلال ففاطن له المحرم، لا باب إلى ضحك المحرم ففاطن له الحلال، أو قريب الترجمة، يعني إنه ضحكوا لما رأوا الصيد ففاطن أبو قتادة الحلال، فسقط رمحه قال صوته قال أعطوني صوته قال ما نريدك، فنزل وأخذه ثم أدرك الحمار خلف أكمة فصاده وأثبته. فلما جاء به إليهم وما صده لأجلهم قالوا تحرج بعضهم، قال بعضهم خلوه قال بعضهم خلوه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال هل منكم من أحد أعانه بشيء أو أمر به أو أشار أو صاده لأجله؟ قالوا لا، قال فكلوا، كما سيأتي في رواية أخرى. دل هذا على أن الحلال إذا صاد الصيد ولم يعينه المحرم ولم يأمر به ولم يساعده ولم يكن صاده لأجله فإنه لا يجوز أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة. وهذا هو الجمع بين الحديثين، حديث الصائم الثامة رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاده لأجله، وحديث أبي قتادة قال لهم كلوا لأنه ما صاده لأجله ولأنهم ما عانوا ولا ساعدوا ولا أشاروا له. ويدل على هذا حديث جابر السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرام وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذا صاده المحرم فهو حرام ميته، إذا صاد المحرم الصيد فهو ميته بل أشد من الميته تحرم عليه وعلى غيره، إذا صاد المحرم الصيد فهي ميتة تحرم عليه وعلى غيره، أما إذا صاده الحلال ففي تفصيل، إذا صاده الحلال فهو حلال للمحلين، أما المحرمون ففي تفصيل، فإن صاده لأجلهم فلا جزء لهم أجل، وإذا صاده لأجلهم فإن كانوا أعانوه أو ساعدوه أو أشاروا إليه أو أمروه حرم عليه، وإذا لم يحصل شيء من ذلك ولم يصلوا لأجلهم جاز لهم الأكل منه، كما في قصة أبي قتادة. وهذا هو الجمع النصوص، وكما سيأتي في رواية أخرى تقييد هذه الشروط أنهم لم يأمروه ولم يشيروا إليه ولم يشيروا عليه ولم يساعدوه ولم يناولوه السوء ولم يصده لأجله، إذا اكتملت هذه الشروط جاز ولا يكون حيا أيضا، فإن كان الصيد حيا فلا يقبله الحلال، كما في قصة صار الجثامة هذا له ثمارا فرده لأنه حي. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه فسألهم رمحة فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة إنما هي طعمة أطعمكموها الله.
نعم لأنهم لم يشيروا ولم يعينوا ولم يساعدوا فلا يصل لديهم هي طعمة حلال لهم أما لو ساعدوه وأشاروه أشاروا عليه ما حلله ولهذا سقط صوته قال ناولوا قالوا ما ناولوا سقط رمحه قالوا ما ناولوا ما نساعد بشيء. نعم.
وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء. وحدثنا صالح بن
إسماعيل يعني لطيب نفوسها في لفظ هل معكم مفاضلة قالوا نعم لطيب نفوسهم أنه حلال وأنه لا بأس به ما دام أنه لم يصده لهم ولم يساعدوه فهو حلال. نعم.
وحدثنا صالح بن إسماعيل السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
غيقة مكان. نعم.
فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهن
مكان
بتعهن قال تركته بتعهن وهو قائل السقيا.
نعم هو قائل يعني مدرك قيلولة السقيا مكان أيضا قائل يعني سيقيل في المكان يسمى السقيا قائل قيلولة. نعم.
فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أنتظرهم فانتظرهم
وإنهم خشوا فانتظرهم يعني اصبر حتى
انتظرهم.
نعم.
فانتظرهم هكذا صليل
كذا
وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم.
نعم الأولى انتظرهم والثانية فانتظرهم. نعم.
فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون.
نعم هذا فيه بيان أن يكون المحرم إذا ضحك لا يعتبر إشارة فهو يرى الصيد ثم يضحك ما يعتبر إعانة ولهذا ضحكوا ففطن أبو قتادة ولهذا باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال إذا ضحك المحرم لأنه يرى الصيد ما يعتبر هذا إعانة ثم فطن من الضحك فطن الحلال فقتل ما يعتبر إعانة ولهذا لما أمرهم أن يسلموا له السوق امتنعوا أو يشيروا عليه هذا غير الإشارة بخلاف ما إذا أشار قال انظر الصيد هذا يعتبر إشارة هذا عام أو أعطوه السوق أو ناولوه أو ساعدوه بشيء هذا من النصوص يفسر بعضها بعضا الرواية تفسر بعضها بعضا أما مجرد الضحك فلا أضحك.
هي
نعم إذا نوى له ولا ممنوع وإذا حديث سجل لكم حلال ما على التصيد هو صحيح. إذا لو له لهم لا يأكلوا.
حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني.
خرج من الحاجة هكذا؟
نعم
معتبر لكن غلب تكلم على الشهر الحاجة هذا معتمد في الحديبية في صلح الحديبية حين غلب العمرة على الحج أو أن العمرة الحج الأسرع أخرج معتمد. نعم ما تكلم عليه. نعم هذا التعليق. نعم
هذا قبل عام الحديبية.
نعم هو عام الحديبية كلمة حاجة يعني لأن العمرة حج الأسرع وإلا هو معتمد سماها حاجة لأن العمرة حج الأسرع. نعم
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال فأخذوا ساحل البحر فلما صرفوا
خالفوا قال لهم خالفوا
فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني.
نعم
قال فأخذوا ساحل البحر فلما صرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا فأكلوا لحم صيد ونحن محرمون.
فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون.
فحملنا ما بقي من لحمها. فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها.
نعم هذا قيد. هل منكم أحد من أمره بشيء أو أشار دل على أنه لو أمره أحد أو أشار إليه فلا يأكله. النصوص قيد بعضهم هذا قيد بشرط أن لا يأمر الحلال ولا يشير ولا يعين ولا يلا حتى ولا من أولى في الصور. أما مجرد ضحك فلا يضر. نعم.
قال
نعم منو الحاشية؟ نعم إشكال عليه. مقدم لا شك محتمل ويجاب عنه جواب آخر أنه أن سمى حاجة لأن العمر حج الأصغر هذا أولى من التوهيم الرواة. نعم
وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها. وفي رواية شعبة قال أشرتم أو أعنتم أو أصدتم. نعم. قال شعبة لا أدري. قال أعنتم أو أصدتم.
أمنتم إيش أشرتم أو أعنتم أو أصدتم.
نعم.
يعني صيد لأجلكم يعني أشرتم إذا كان في إشارة أشار إليه أو أعنتم أعان في أي شيء ولا بنواتسهم أو أصدتم يعني صيد لأجلكم يعني فانتفت هذه الأمور الثلاثة. قالوا لا. قال كله ما أشاروا ولا أعانوا ولا صادوا لأجلهم. نعم هذه شروط. ويدل على هذا حديث جابر: صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصدقوه. نعم الضحك ما يضر الضحك ما النيه لا يعلم بها الا الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه وهو ابن سلام قال اخبرني يحيى قال اخبرني عبد الله بن ابي قتاده ان اباه رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه الحديبيه قال فاهلوا بعمره غيري قال فاصطدت حمار وحش فاطعمت اصحابي وهم محرمون ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانباته ان عندنا من لحمه فاضله فقال كلوه وهم محرمون. حدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا ابو حازم عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وابو قتاده محل وساق الحديث وفيه وقال هل معكم منه شيء قالوا معنا رجله قال فاخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلها.
تطيب لنفوسه قال معكم شيء قال معنا رجله فاخذه طيب نفوسهم وبين لهم انه حلال وانه لا شيء فيه فان الاكل عليه الصلاه والسلام. نعم.
وحدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص حاون حدثنا قتيبه واسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن ابي قتاده قال كان ابو قتاده في نفر محرمين وابو قتاده محل واقتص الحديث وفيه قال هل اشار اليه انسان منكم او امره بشيء قالوا لا يا رسول الله قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني محمد المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن ابيه قال كنا مع طلحه بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طلحة بن عبيد الله هو أحد العشر المبشرين بالجنة. طير وفق يعني أقر على ذلك وأخبره بأنه وافق الصواب وأنه لا بأس بأكله وهذا محمول على أنهم لم يعينوه ولم يشيروا ولم يصدر لأجله. نعم.
حدثنا هارون بن سعيد أيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت عبيد الله بن المقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق.
مسلم رحمه الله ساق طرق الحديث طرق متعددة سوقها في مكان واحد وجمعها في مكان رحمه الله تبين بهذا الروايات يضم بعضها إلى بعض وتبين الزيادات والشروط كلها تتبين من روايات متعددة ويتبين قوة الحديث أيضا من طرقها متعددة. نعم.
تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول يقول أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والغراب والفأرة والكلب العقور.
نعم. الرابع سيأتي الرابع الخامس العقرب. نعم.
قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها
يعني إذلال لها وهي ذليلة.
وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم.
خمس فواسق
يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية.
وهي الحدعة. وهذه الخمس تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق، سبب الفواسق. والفسق معنى هو الخروج عن الشيء. ثم الفاسق لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء، حل قتلها في الحل وفي الحرم. وأصل الفسق الخروج، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت فتحت، ومنه الفاسق. ثم الفاسق هو العاصي الذي خرج عن طاعة الله في عصيانه. فهذه الخمس تقتل في الحرم بكونها مؤذية، خرجت عن طريق الخلل بالإيذاء. الفأرة تؤذي وتخرب الأشياء في البيت، والعقرب كذلك تلدغ، والحية تقرأ تلدغ، وكلب العقور كذلك يعقر الناس ويؤذيهم، والغراب يأكل السنبل، سنبل الزرع، وينقض الدبرة التي في ظهر البعير، جرح يعيد الجرح من جديد. فاسق. فهذه لما كانت فاسق، لما خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء، حلقت صلاة الحل والحرم. هو الحق بذلك أيضا الحي والحدية أيضا كذلك، وهي طائر معروف ينزل ويأخذ يسرق مع بعض الأشياء من الأرض ويخطف اللحم وغيره. وكذلك أيضا جاء في بعضها السبع العادي، والحية كذلك في بعضها الحية وبعضها العقرب. ويقاس عليه كل مؤذي، عقرب والفأرة والحدية، يقول الحدا ويقول الحدية، فأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحداء والغراب، كلهم أولي هذه. ولهذا سر فاسق الحل لا حرمة لها، الحل والحرم. نعم.
وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع. وقال حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق تقتل في الحرم: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفأرة.
يعني يقتلها المحرم وتقتل في الحرم أيضا. الصيد الحرم معروف أن الصيد ما يقتل، لكن هذه فاسق تقتل حتى في الحرم، وحتى المحرم والحلال كله يقتلها لفسقها. نعم. بل كل المؤذيه مثل الذباب ومثل البعوض وما اشبه ذلك.
نعم.
كانه يعني له خصوصيه تكلم عليها الشارح. نعم. تكلم على الحاشيه الثاني غراب الابقع. نعم. ولكن الحالة الأخرى ليس فيها تقييد المراد، لكن كان الأبقى له. يأكل ويذي ويأكل جيع. إيش يلحق بها إيش؟ ضرب الزرع اللي يأكل سم الزرع مؤذي، هذا مؤذي، كأنه خصوصية زيادة في الإيذاء. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب وابن عمر وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم والإحرام. وقال حدثني حرمل
في الحرم في الحرم والإحرام.
وقال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور.
نعم. فلان الخصة فيها تقييد الغراب بالأبقع إلا على أنها عام وغراب. نعم.
وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب، فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدية والغراب والحية. قال وفي الصلاة أيضا.
وهو في الصلاة الحية تقتل حتى في الصلاة، العقرب له نقتله في الصلاة ولو تحرك معفوا عن الحركة إلا إذا أدى ذلك إلى أن ينحرف عن القبلة اشتد الأمر له نقطع الصلاة. نعم.
وقال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام قتله من الدواب؟ فقال لي نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير ابن حازم جميعا عن نافع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده وقد تابع ابن جريج على ذلك ابن إسحاق قال وحدثنيه فضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى قال أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدية واللفظ ليحيى بن يحيى
وهو حرام يعني محرم نعم
قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري
عبيد الله
وقال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حاء وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قال القواريري قدر لي وقال أبو الربيع برمة لي والقمل يتناثر على وجهي فقال أيؤذيك هوام رأسك قال قلت نعم قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة قال أيوب فلا أدري بأي ذلك بدأ قال حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علية عن أيوب في هذا الإسناد بمثله وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عوان عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فأتيته فقال أدنه فدنوت فقال أدنه فدنوت فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك قال ابن عون فأظنه قال نعم قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال أيؤذيك هوامك قلت نعم قال فاحلق رأسك قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو ينسك ما تيسر
نعم هذه كعب بن عجرة فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا يدفع عليه لكن عليه الفدية إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور ولو كان متعمدا لكن عليه الفدية ولا يأسى أما من فعله لغير حاجة فإنه يعتق وعليه الفدية. والفدية بين الله تعالى قول فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لأنه يؤذي هوام رأسه، أمره أن يحلق رأسه. وقال وأنزل الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة طعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، والثالث الشاة أو نسك ذبح شاة مخير، فلا يذبح شاة في مكة يوزعها أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو يصوم ثلاثة أيام. فإذا كان في رأسه جروح يحتاج إلى حرق الشعر المداواة يحرق رأسه حتى يقوى الجروح وهو محرم ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين. وكذلك لو كان لا يتحمل البرد يحتاج إلى أن يلبس الثوب أو يلبس جبة أو فنيلة كما في هذه الأيام الحج في الوقت البرد في هذه السنين فإذا احتاج إلى أو احتاج إلى تغطية رأسه ما يتحمل يغطي رأسه وعليه الفدية، يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام بالخير، يختار الأسهل عليه. في بعضها رواية النبي بدأ بالأسهل قال صوم ثلاثة أيام، ومن بعضها أنه قال ألا تجد نسكا أو بدأ بالشاة. المقصود أنهم خير، والله تعالى بيّن في كتابه والنبي هم فصّلها الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بيّن في السنة بيّن النبي أن الصيام ثلاثة أيام، وبيّن الصدقة ستة مساكين، وبيّن النسك أربع شاة. السنة بيّنت الآية. نعم في أي وقت في الحج، هذا في حج التمتع، أما هذا في أي وقت في أي مكان، الذبح والطعام في مكة إذا كان في مكة، والصيام في أي مكان. لا ما يزم ما يزم. نعم الآية مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين له التتابع ظاهرا ولا إلا التتابع، لكن الصوم التتابع كان أفضل أتكلم عليه الشارع. ظاهر السنة أنه لا يزال التتابع، لو كان واجب لبين له النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما قيد التتابع. ولما لما كان التتابع واجبا فيه كفارة اليمين قال جاء في السنة في بعض القراءة السنة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود. نعم فبين بينت السنة أنه لا بد يجزي في الوضوء. نعم
قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال أيؤذيك هوام هذا؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسكا. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك ثم اذبح شاة نسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
كل مسكين نصف صاع ثلاثة آصع. وهذا هو الأصل، الأصل في أن من فعل محظورا عليه الفدية هذا هو حال كعب بن عجرة، هذا الأصل في حلق الرأس. وقاس العلماء عليه بقية المحظورات، قاسوا عليه تقليب الأظفار إذا قلب الأظفار، قاسوا عليه الطيب، قاسوا عليه تغطية الرأس، قاسوا عليه لبس المخيط. أما الصيد فيختلف، الصيد جزاء الصيد لكل صيد جزاء مخصص، وأما عقد النكاح فليس فيه شيء، فعليه الإثم وليس عليه فدية. وأما الجماع ففيه تفصيل مباشرة مباشرة قبل التحلل أو بعدها فيه في تفصيل. نعم. لكن الأشياء الخمسة حلق الرأس، تقليم الأظفار، تقطيع الرأس، ولبس المخيط والطين، حكمه واحد. إذا فعل واحدا منها متعمدا فإنه يأثم عليه الفدية، ومحتاجا لا يأثم عليه الفدية، وناسيا أو جاهلا في الصبر فليس عليه. نعم نعم موجود الله. وإذا كان في الطريق في الطريق، إذا كان فعل هذا في الطريق قبل أن يصل الحرم في الطريق، لهو أن يدفعه في الطريق محروم. نعم ما يزال إلا إذا كان في الحرم. نعم إنما هذا في الهدي التمتع. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا، فقلت لا، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت للمسلمين عامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه.
نعم هذا في دليل على المحرم إذا احتاج إلى الحجامة لا بأس في الرأس، وكون يأخذ شعرات قليلة هذا معفون عنه من مكان الحجامة، لأن ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدا. قال بعض الفقهاء أنه يفتي إن فدا باب الاحتياط فلا حرج، لكنها شعرات قليلة يعفى عنها مكان الحجامة. أما قول الفقهاء أنه إذا أخذ ثلاث شعرات فإن عليه الفدية هذا اجتهاد إذا يدل هذا النص على أنه لا ليس بواجب، اجتهاد في غير محل. الفقهاء يقولون إذا أخذ شعرة يطعم مسكين وشعرتين مسكين وثلاث شعرات يطعم الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، معلوم أن الحجام في رأسه وسط رأسه لا بد يأخذ شيء من الشعرة، وليس فيها أنه أطعم أو أنه فدع، دل على أنهم عفون عنه الشعرات اليسيرة، وإن فدع باب الاحتجام فلا حرج.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل
إيه الحنابلة يفرقون قول ضعيفة، يقول ما فيه ثلاث فيه الفدية مثل حلق الرأس لتقليم الأظفار، وممارسة فيه ثلاثة تغطية الرأس بسم المخيط ما في فدية. هذا قول الحنابلة اجتهاد يعني، صواب انه لا فرق بينها. نعم نعم، هي متعمدة متعمدة في شيء قد إشارة ما يكون الحال. نعم نعم، هذا هو الصواب. أما الناس يبعثون عنه وجه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن علي بن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فإذا كنا بالروحاء اشتد وجعه. حتى إذا كنا بملل،
نعم،
اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي قال: حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بعلاج العين للمحرم، أن يعالج عينه في القطرة وما أشبه ذلك، وكذلك يداوي جرحه إذا كان فيه جروح في جسمه، فلا بأس أن يعالجها بغير الطيب. وكذلك له أن يكحل عينه، كحل ليس فيه طيب وليس فيه جمال لا بأس. وأما قل أما نهي الأبان عن الكحل فهذا اجتهاد منه، الصواب أنه لا بأس بكحل الصائم للمحرم، كما أنه لا بأس به للصائم أيضا، لا إلا إذا كان فيه جمال، إذا كان فيه جمال فالمحرم شعر لا يتجمل. الصبر الصبر المعروف يعني لا نضم لهم بالصبر هذا منه ولا أكثر منه، لكن الصواب له على لهما بكحل ليس فيه جمال. نعم، كما أن الصائم له أن يكتحل، أما حديث نهي عن نهي الصائم عن الكحل قال يتقى الصائم وهذا ضعيف عند أهل العلم. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديث عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: الإنسان يصب، أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا.
نعم، هذا فيه دليل على جواز غسل المحرم رأسه لا بأس يغتسل المحرم ويغسل رأسه لا حرج في ذلك. وفيه الرجوع إلى أهل العلم عند الاختلاف الذين يبينون النصوص. وفيه أن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس ومسلم مشهور صحابيا صغيران لما اختلفا في الأبواء مكان طلع الأبواء هل يغسل المحرم رأسه؟ قال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال مسور لا يغسل رأسه. أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وصحابي كبير يسأل عنه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. فقال مسور بن مسرمة عبد الله بن عباس لا أماريك بذلك أبدا، يعني أنت أعلم منه، لا لا أماريك، يعني لا أجدرك بعد هذا، فأنت أعلم مني، لأن الصواب صار مع ابن عباس. وفيه دليل على أنه لا بأس بالإعانة على الوضوء، ولهذا قال ابن أبو أيوب لرجل أصبب عليه، فأصبب صب عليه من باب الإعانة، الوضوء والغسل لا حرج في ذلك. كل لسان يعين شخص صب عليه الماء وهو يتوضأ هذا لا حرج في هذا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال في أن رجوع إلى كتاب السنة الله تعالى فإن تنازلت من شيء فردوه إلى الله ورسوله. لما تنازع ابن عباس فمسور رجع إلى السنة التي بينها أبو أيوب الأنصاري. نعم. لا لا تبه الجنة الصابون هذا يقول صابون فيه طيب لكن لا ليس بطيب واضح لكن باب الاحتياط. نعم. الشعر الميت لا حرج، يستقبل الشعر الميت لا حرج، لكن لا يتعمد استقبال الشعر، لا يكد الشعر بالمشط، إذا استقبل الشعر الميت ما يضر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمرو فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم. هذا الحديث يدل على أن المحرم يجنب الطيب يجنب الطيب حيا وميتا، وأن المحرم لا يكشف رأسه ولا وجهه حيا أو ميتا. وفي أنه لا بأس الغسل بالماء والسدر، السدر وسيلة التنظيف مثل الصابون ليس فيه طيب. وفي أنه محب يجتنب الطيب، قال لهذا الرجل الذي سقط على رحلته رضي الله عنهما كفنه في ثوبيه، في أن المحرم إذا غسل كفن في ثوبيه، يعني الإزار والرداء. ثوبيه القطعة تسمى ثوب في اللغة، الإزار ثوب والرداء ثوب، في أن المحرم كفن في ثوبيه أولا يزاد عليهما. وأما المحرم فإنه كفن في ثلاثة أكواب، هذا الأفضل، ثلاثة لفائس، والمرأة في خمس، في درع وخمار وثلاث لفائف، والرجل في ثلاث لفائف، لكن المحرم يكفن في خفافتين، في إزاره ورداءه الذي مات فيهما. فيها المحرم لا يطيع لأنه محرم، وهذا من أدلة اجتناب المحرم الطيب الذي قال في الذي لا تحنطه، والحنوط إخلاط من الطيب تجعل الميت. وفي أن المحرم لا يغطى رأسه إذا مات ولا وجهه كما في الحديث الآخر كما في البيئة الأخرى. أما الميت غير المحرم يغطى رأسه ووجهه ويكشف، لكن المحرم يبقى يكشف الرأس والوجه وبين المعلوم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا يبقى على أحرامه. ويدل على النبي ما أمر بإكمال بقية الحج عن هذا الرجل وإذا قال فإن الله يبعثه يوم القيامة لا يدل عنه لا يشرع إكمال بقية الحج عنه لأنه لو كان يشرع بقية الحج عنه لا تحلل من إحرامه ولم يكن ملبيا يكون يبقى ملبيا دليل على أنه باطل على إحرامه ولم يكمل الحج عنه فلا يكمل الحج عنه ولا يحج على حجة أخرى هذه الحجة كافية الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم.
وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقف وقصى فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وحدثنا
رجل حرام يعني محرم ورجل حراما يعني محرم. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أنقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
نقول ولا وجه يدخل رأسه ولا وجه إذا أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه. بعض الفقهاء يتعصب للمذهب ويلاحظ أنه لا يغطى الرأس فقط ثم الوجه فإنه يغطى ويتعصبون في تأويله كما قال النووي تأول على أنه ليس المراد أنه يعتقد سنه وين المراد حماية لتغطية الرأس المراد لا يغطى الرأس هذا التأويل يعني بعيد في تعصب حديث صريح لأنه لا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم. نعم هذا هو الله المحرم يغطي وجهه. نعم يتعمل فيه يتعمل. نعم نعم.
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد
حدثنا محمد الصباح
وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم
هشيم نعم هشيم نعم
قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاول وحدثنا يحيى بن يحيى ولقنه قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا.
ملبدا يعني الأطلاق ملبدا ملبدا يعني ملبدا الرأس وهو أن يجعل على رأسه شيئا يجمعه حتى يتشعر كالصمغ والعسل أو العسل جعل رأسه يكل شعر رأس جعل على رأسه شيئا يلبده يجمع الشعر حتى لا يتشعر لأنه كان وقت الإحرام طويل عندهم مدة طويلة على الإبل كانت 10 أيام هو محرم يتشعر الرأس فيجعل على رأسه شيئا يلبده كالصبغ أو العسل والخطم. نعم.
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيلا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك
خارج رأسه
نعم
أو خارج الرأس نعم يعني خارج الرأس نعم يعني مكشف الرأس نعم.
قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا
يعني يكشف الرأس والوجه هذا السنة المحرم يكشف الرأس والوجه والميت كذلك لا يغطى رأسه ولا وجهه. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسد بن عامر عن سهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن زبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه فسدته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى
وهلان يلبي قصته بالهلال أكتوه الكلبية. نعم.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طباعة بنت الزبير فقال لها أردت حج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعه. فقال لها حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاول. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم اللخولة قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهل لي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت.
نعم أدركت يعني أتمت مع الحج ولم يصبها شيء. هذا شيء فيه دليل على مشروعية اشتراط الحج إذا كان خائفا ألا يتم أعمال الحج أو مريضا فإنه له أن يشترط فيقول لبيك عمره ولبيك حجه وإن حبست حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي يعني فإحلالي ليس اسم محلي لا المحل المكان والمحل محلي حيث حبستني. وهذا له وجه الوجه الأول أن نقول إن حبست الحبس فمحلي حيث حبستني. وجه الثاني يقول إن حبست الحبس فلي أن أحل فلي أن أحل يعني اجعل خيار له إن شاء حل وإن شاء لم يحل. وفي لفظ النقاهة لأجل شافية يعني مريضة. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان مريضا أو خائفا لا تنعم الحج له أن يشترط. وضباع هذه بنت زبير بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت المقلب الأسود، وكان مولى من الموالي، وهي حرة قرشية. دل على أنه لا بأس، أنه لا يشترط الكفاءة في النكاح، لا بأس بأن تتزوج حرة قرشية تحت المولى من الموالي، لا حرج في الدين. مثل تزوج الآن خضيرية قبيلية تزوج خضيري، شاء أن الناس أنها إذا تزوج القبيلة خضيري ينكرون هذا، لا بأس من جهة الدين، لكن إذا خاف الفتنة أو كذا فلا يترك خشية ترعى المفسدة، وإلا فلا حرج إلا كرمه عند الله يتقاه. أبو حذيفة تزوج إذا أخيه مولى أيضا، هذا حرج. وهذا ذكره البخاري رحمه الله على شيء ذكره في كتاب النكاح، هذا من خفاء تراجم البخاري رحمه الله. تبحث عن أحد الضباعة في كتاب الحج ما تجده في البخاري، تجده في كتاب النكاح، كانت تحت المقطع، كانت تحت المقطع الأسود سعيد. يعني البخاري رحمه الله في تراجم في قال فيها خفاء يحتاج إلى طلبة العلم يتبعون ويتأملوا. البخاري يريد طالب علم يكون تعمل ذهنه رحمه الله. وهل لكل إنسان يشترط في الحج؟ وليس له أن يشترط. فقهاء من الحنابلة وغيرهم قالوا كل واحد يشترط، قالوا لابد أن يحرم. الحنابلة يتأخرون في الزاد وشرح الزاد، قل إذا أراد أن يحرم قال اللهم إني أود العمرة فيسرها لي فتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حلف وسلم. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اشترط وحصل له مانع من اكتمال بقية الحج مرض أو غيره فإنه يخرج من إحرامه ولا شيء عليه، لأنه اشترط، اشترط على ربه وله شرطه. وعلى هذا كلام الفقهاء كل واحد له الاشتراط. لكن الحديث الآن لما ورد في شان ضباعة، وضباعة حديث مقيد بقضاء وأنا شافي على مريض. إذا كان الإنسان شافي مريض أو كان يخاف ألا يتم أعمال الحج اشترط فلا أشكر. لكن إذا كان لم يكن الإنسان شافيا فهل هو أن يشترط؟ نعم، ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أنه له يشترط، كل واحد يشترط هكذا يقولون. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفا عدم إكمال المناسك أو مريضا. قالوا لأن حديث ضباعة مقيد، مقيد بالحالة التي ورد فيها، فهي قال وعلى شاكي. ولهذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، اشترطوا. وعلى هذا على قول الشيخ الإسلام لو اشترط وهو لا يخاف فلا يرفع الشرط، ما ينفع. كما أن قول الفقهاء اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي هذا بدعة، لأنه تلفظ بالنية والنية لا يتلفظ بها، ولكنه يظهر نيته في قلبه يقول لبيك عمرة لبيك عمرة الحج. أما أن يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني هذا بدعة، تلفظ بالنية، تلفظ بالنية ليس له أصل. كذلك أيضا التلفظ بنية الطواف، اللهم إني نويت الطواف ببيت سبعة أشواط، اللهم إني نويت الطواف أصعب بين السفر والمروة سبعة أشواط، كذلك هذا بعضهم يتلقى النية بالصوم، اللهم إنا في الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو كذلك بعضهم في الصلاة إذا وقفت اللهم إنا نصلي ركعتين صلاة الفجر خلف هذا الإمام، هذا بدعة. وإن قال به بعض المتأخرين يقولون يستحب حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن السبب ليس عليه دليل، ما عليه دليل، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان ينتقد النية ولا الصحابة. ولهذا قال بعض العلماء لو عمرت عمر نوح وبحثت النصوص ما وجدت دليل يدل على تلفظ بالنية. نعم. وعلى هذا يشترط إذا كان صائم أو مريض، أما إذا كان مريض فإنه يحسن الظن بالله ويثق بالله عز وجل ولا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يشترط. نعم.
حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن زبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق وأخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهن.
نفست يعني ولدت، وسمي الوالد نفاس لأنه خرج منها نفس وهو الوالد، وبالشجرة يعني في الحليفة، الشجرة التي في الحليفة، من الشجرة في الحليفة. وفي هذا الحديث يدل على مشروعية الاغتسال للمحرم حتى ولو كان المحرم حائضا أو مخسع يشرع الاغتسال. فأسمى بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه كانت حاملا، خرجوا من المدينة في الحج، فلما وصل ذي الحليفة وقلب من المدينة ولد نفسه ولد أسماء وولد أسماء محمد بن أبي بكر. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل؟ يفرد الإحرام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر أن يأمرها بأن تستكثر بثوب، أن تتلجى متحفظ بثوب ثم تغتسل وتهل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تغتسل في الإحرام. فدل هذا على مشروعية الاغتسال المحرم. ثبت أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل قبل أن يحرم، فدل هذا على مشروعية الاغتسال المحرم. إذا كانت الحائض والنفساء مأموران في الاغتسال فغيرهما من باب أولى. نعم. هذا اغتسال الإحرام، وإذا طهرت الحائض والنفساء فلا تغتسل غسل الحيض غسل النفاس، لكن هذا للإحرام. نعم.
حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمر أن تغتسل وتهل.
نعم. تهل يعني تلبي. نعم. تحرم وتلبي. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم، وهذا الحديث فيه فوائد وأحكام، منها مشروعية اغتسال الحائض للإحرام، وأنها تنقض رأسها وتنتشط، تنقض رأسها بأصابعها، تنتشط مشط يعني فتل الشعر بأصابعها بدون مشط، المشط يسقط الشعر، المراد تنقض رأسها بأصابعها ثم تنتشط يعني تعيد فتل الشعر مرة أخرى بعد الاغتسال بأصابعها بدون مشط. دل هذا على مشروعية الاغتسال الحائض للإحرام، المرأة أن تغتسل وتهل بالحج. وفي دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمرة ثم نزل عليه الدم فإنها تبقى في بيت في مكانها ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وتحلل. وإذا كانت متمتعة فإن تفعل ذلك، فإن جاء الحج وهي على حالها جاء اليوم الثامن وهي لم تطهر فإنها تلبي بالحج، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قائمة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك أعمال العمرة وتتداخل أعمال العمرة مع أعمال الحج. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تشطي وانقض إشارة وانتشطي ودع عمرة، يعني دعي أعمالها تركي أعمالها. فأحرمت لبت بالحج ثم طافت طوافا واحدا كفاها لسعيها وعمرتها. وفي هذا الحديث يدل على أن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، والقارن عليه سعي الحج الحج هو عمرته. وفي مشروعية فسخ الحج إلى العمرة، أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة قارنا يفسخ إحرامه ويجعله عمرة ويقصر ويتحلل، إلا إذا كان معه هدي فنبقى على إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين أحرموا بالحج مفردين أو قارنين أن يفسخ الحج إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا من ساق الهدي، فللنبي صلى الله عليه وسلم حتم عليهم إزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أسر الحج من أفضل الفجور، ويقول ليس هناك عمرة أسر الحج في فرقة الحج سوال إذا قعد له الحج ومحرم ما فيها، ما فيها عمرة. العمرة إذا جاء شهر صفر وبرأ الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لما اعتقد، إذا جاء رجعت الإبل من الحج وبرئت الجروح التي في ظهرها برأ الدبر بعد ذلك تحدث عمره ما ترى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال اعتقاده الجاهلية، ولهذا لما حجوا معه وأقبلوا قربوا من مكة قال لهم من لم يكن معه هدي فلسخ إحرامه بالحج أو بالحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل، ومن كان معه هدي فلا يبقى على إحرامه. ثم لما طافوا وسعوا عند المروة ألزمهم كلهم لأن تحللوا إلا ما ساق الحج. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن المتمتع واجب، أن كل أحد يجب أن يتمتع إلا ما ساق الحج. ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله، ذهب إلى الشيخ رسول الألباني ورواه عن الإمام أحمد أنه يجب تمتع. وأما الجمهور فإنهم يرون أن الإسلام مخير إلى أن يسكر يحرم بالعمرة أو بالحج وحده أو بالعمرة وحده. وهذه وجوه الإحرام ثلاثة: الوجه الأول يحرم بالعمرة وحده، الوجه الثاني يحرم بالحج وحده، الوجه الثالث يحرم بالعمرة والحج معا. قل عائشة: وأما الذين حلوا من عورتهم طافوا طواف الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجه. طافوا يعني طافوا بين الصفا والمروة، المراد بالطواف هنا الطواف بين الصفا والمروة، وليس المراد به الطواف بالبيت، لأن الطواف بالبيت وهو طواف الحج طواف الإفاضة هذا واجب على الجميع، على المفردين والقارئين والمتمتعين كلهم يطوفون بالبيت إذا رجعوا من منى، وإنما مراد عائشة الطواف بين الصفا والمروة. قالت: وأما الذين حلوا، الذين حلوا من عرفهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجه، يعني طافوا طوافا بين الصفا والمروة. فدل هذا على أن المتمتع عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج، العمرة منفصلة، طاف وسعى وقصر وحلل ثم يطوف ويسعى يوم العيد. وأما الذين جمعوا بالحج والعمرة أو أحرموا بالحج المفردين فاكتفوا بطواف واحد. وهذا الحديث فيه رد لقول من قال إن المتمتع عليه سعي واحد، العائشة صرحت بأن الذين حلوا من عمرتهم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من الحج، أي سعوا سعي آخر بين الصفا والمروة. خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن يرى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد كالقارن والمفرد، قال رحمه الله في مسكه: وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلماء، وكذا المتمتع على الصحيح من أقواله. وهو رواية هذا الواحد المتمتع ما عليه إلا سعي واحد. الصواب الذي عليه الجماهير أن المتمتع عليه سعيان كما دل عليه حديث عائشة: وأما الذين حلوا طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من الحج. رحمك الله. وكما أن هذا الحديث رد على شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن المتمتع ليس عليه سعيان، فيه رد على أبي حنيفة الذي يرى أن القارن عليه سعيان، عكس وحنيفة يرى أن القارن عليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج مثل المتمتع. وهذا الحديث صريح في أن القارنين ما سعوا إلا سعيان واحد. وإنما الذين سعوا سعيا آخر هؤلاء هم المتمتعون. نعم، تعيد الحديث عن بعد الحديث عاد الحديث هذا. نعم.
قال: حدثنا
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط فتابعونها في الشريط الثالث.